أكبر لا إله إلا الله
إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة المكرمون فنحن أولئي مع اليوم 28 من شهر ربيع الأول لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة ونحن أيضا مع المشهد العاشر من سورة الأنبياء يقول الله تعالى استكمالا لهذا القصص القرآني العظيم في هذه السورة المباركة التي قلنا لكم إنها نزلت قبل الهجرة بقليل وهذا القصص القرآني وصفه الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص فأحسن القصص كان سورة يوسف ومن أحسن القصص ما جاء في سورة الأنبياء أيضا ضرب الله لنا مثلا لنبي فتنه الله تعالى وابتلاه بالملك والنعيم فشكر وصفه الله تعالى نعم العبد إنه أواب وهو في الملك وهو داود وابنه سليمان ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ركزوا عليها لأننا سنحتاجها فيما بعد أما اليوم فهناك نموذج آخر من البلاء والابتلاء تسلية وترضية لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يواجه اللحن وتحدي هؤلاء المعاندين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجابنا له فنجيناه من الضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين مجرد في من خلال قصة نبي في آيتين في سورة الأنبياء وفي سورة صاد أربع آيات عن نفس هذا النبي أما في بقايا القرآن وفي ثنايا الآيات فاسمه يتردد كثيرا اسم أيوب عليه السلام واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث
إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن هذا هو المشهد الذي سندندن حوله، لأن الله تعالى يذكر بعض الأنبياء سريعا مجرد الإشارات لهؤلاء الصابرين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. إذن التركيز هنا كان على أيوب عليه السلام، لأنه في مقابل هذا النبي الملك الذي فتن بالملك وابتلاه الله تعالى بالملك فصبر وشكر نعم العبد إنه أواب، وهذا أيضا يقال له نعم العبد إنه أواب. نبي الله أيوب هذا النبي قد افترى عليه المفترون قديما وحديثا، وخاصة أهل الكتاب، أهل الكتاب المزور، لا نقصد أهل الكتاب الحقيقيين. هؤلاء افتروا ليس على أيوب فقط، بل افتروا على أنبيائهم ومعظم أنبيائهم. وأبناء أنبيائهم إما ولدوا نتيجة غدر وخيانة وسفاح وزنا، أشياء حاجات لا يعني لا تليق حتى بعوام الناس ودهمائهم، لكن للأسف الشديد أن هناك إسرائيليات تسربت في كتب التفسير تتكلم حول هذا النبي المعصوم الكريم وهو أيوب. لماذا؟ لأنهم أراد المفسرون أن يفسروا بعض الألفاظ فاستعانوا بأهل الكتاب وبأسباب التي وردت في العهد القديم، قالوا إن أيوب هو نبي من بني إسرائيل آتاه الله الملك، هذا حقيقي، كان نبيا غنيا ثريا ونشأ في منطقة قريبة من دمشق في منطقة أرض حوران، وكانت له البساتين والأغنام، وآتاه الله الملك ولكنه شكر الله سبحانه وتعالى، وهو من سلالة طاهرة، هو من سلالة نبي الله إبراهيم عليه السلام، بل إنهم قالوا إن امرأته ليا بنت لوط، هي إحدى بنات نبي الله لوط، أو أنها من سلالة نبي الله لوط. إذا نسب كريم هو وزوجه. هذا النبي الكريم افتروا عليه افتراءات، وأنه ظلم رجلا مرة ثم ابتلاه الله والشيطان طلع في السماء وتسمع وقال يا رب سلطني على مالي ثم سلطني على بدني ثم سلطني على أولادي، يعني مثل هذه الخرافات التي يرددها وللأسف تجدونها مكتوبة في تفسير كبيرة. لكن للحقيقة فإن الحافظ الكبير أبا بكر بن العربي دحض كل هذه الترهات ورد عليها في كتابه أحكام القرآن، وصار على نهجه بعد قرن من الزمان الإمام القرطبي الشهير. فهذه الروايات وهذه الأساطير التي تعتدي على عصمة وكرامة الأنبياء يجب علينا أن نلفظها ونمجها، فإنهم قالوا أنهم وضعوه على كناسة والجدان كانت تتناثر منه، فوضعوه في أطراف القرية وكان يعيش في كناسة أو مزبلة، يعيش على هذه المجبلة ورموه هكذا. يعني ما داعي؟ القرآن لم يتكلم في هذه القضية ولا أحاديث الرسول، لا يوجد حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديث هذا الجراد، جراد من الجراد، عندما قال له الله اركب برجلك فنزل عليه كأنه جراد من الذهب، جراد كأنه جراد من الذهب من كثرته، يعني كتل معدنية ومن الذهب، ذهب كثير نزل عليه. هذا فقط حديث صحيح. لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبب والمسببات. وهذا بعض هؤلاء أقحموا عقولهم في هذا النبي الكريم، كيف يمدحه الله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وهو يقول في نفس الوقت ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. كيف الله يقول عن هذا الصابر؟ والأصل في الصابر هذا أنه لا يشكو، فهل هذا تناقض؟ فلذلك حاولوا أن يوفقوا فوقعوا في أخطاء جسيمة واعتدوا على حرمة هذا النبي الكريم من خلال هذه الأغاليط والتخبيطات التي بثها أهل الكتاب واستعان بها بعض الإخباريين وبثوها ونشروها وسطروها طبعوها في كتب التفسير. لكن العلماء فندوها، ولكن للأسف الشديد فإن الناس ورثوها حتى وقتنا الحاضر، بل إن نبي الله أيوب صار مضربا مثل فعلا للصبر، ولكنهم من باب السخرية كتبوا قصصا، بل انهم شخصوها في صورة افلام. هذا النبي وامرأته نعتة التي باعت ضفائرها من اجله، انظر اخذوا الرواية الاسرائيلية انها قصت وحلقت شعرها ثم من اجل ان تطعمه، وقالوا لا كانت تسير بقفة، تضعه في القفة وتسير به. هذا العبث وهذا الجنون وهذا التقبيصات، هذا لا يليق بمقام نبي كريم مثل هذا. امرأة تحلق شعرها وتبيع ضفائرها واسمها نعتة، اذا كان الناس قالوا ان اسمها اما رحمة او ان اسمها ليا بنت لوط، من اين نعتة هذه؟ لا نعلم، هذه من خيال رجل مريض من الذين يكتبون القصص والافلام. ولكن للأسف الشديد العامة والناس وبعض من يسير من هؤلاء يأخذون علمهم من التلفاز ومن الفضائيات وغير ذلك يطبقون هذه الأكاذيب. نبي الله كان يوضع في قفة وهي تسير به وتبيع ضفائرها لتطعمه، هذا كلام كله هراء، لا لن يزيد في منزلة هذا النبي، بل إنه اعتداء على حرمة هذا النبي واعتداء على هذه المرأة. كيف هذا تبيع شعرها وتحلق ويوضع على مزبلة وهكذا؟ كان مريضا، ابتلاه الله بمرض، هذا المرض كان مرضا شديدا، مرض عضال، ظل معه كما قال ابن عباس 7 سنين وأشهر. وقال القرطبي صحح هذا وأكد أنها 18 سنة وليست 7 سنين. 18 سنة يصبر هذا النبي في هذا المرض الشديد. هذا المرض كان حاجزا للدعوة طبعا، لم يؤمن بهذا النبي إلا 3 نفر، 3 فقط. تخيلوا الواحد فينا لو جلس يخطب ولم يحضر إلا الصف، لو صف ممكن يترك الخطبة ويسير، أو درس لو جاء الناس درس ولم يأتي إلا 5 أفراد ربما يلغي الدرس. فلم يؤمن بهذا النبي إلا 3 فقط هم الذين آمنوا به، ما آمن معه إلا قليل. هذا النبي الذي افتري عليه قديما وحديثا حتى هو حي افترى عليه أتباعه. إذن فنبي الله أيوب يجب عندما نتكلم عن نبي من الأنبياء أن نستحضر أن هذا نبي معصوم عصمه الله تعالى من الوقوع في الكبائر وحتى الصغائر كما رجح ذلك ابن العربي. هذا النبي المعصوم يوحى إليه مرتبط بالسماء، لذلك يجب علينا أن نجترئ على حرمات هذا النبي، ونحن نقرأ هذه المرويات الخبيثة التي تطعن في مثل هؤلاء الأنبياء. قالوا عنه افتراءات، لنا لا أحب أن أكررها ولا أحب لكم أن تقرؤوها. هذا النبي الكريم عندما تقرأ أي رواية تصدمك ارجع إلى أصل العصمة، فهو نبي كريم معصوم، فهو يوحى إليه، وحاشا لهذا النبي أن يقترف ذنبا من هذه الذنوب والكبائر التي قالوها، وأنه لذلك تاب الله عليه لأنه اقترف كبيرة فابتلاه الله بالمرض. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد حتى بدون سبب. صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ينزل بلاء إلا بذنب، لكن هذا البلاء أحيانا في حق هؤلاء العصاة قد يكون بذنبهم فعلا، فأهلكناهم بذنوبهم. هذا في القانون العام في السنة العامة، أما في حق الأصفياء يجب الذي قال لا ينزل بلاء إلا بذنبه، هو الذي قال أيضا في الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، هذه منزلة عالية. ولذلك تجد أشد الناس ابتلاء، وإلا لو أخذنا بمنطق العقوبة والمعصية أو هذا منهجه خطأ، لأن بعض الناس يفسرون الآن هزيمة المسلمين والابتلاءات التي تحدث للمسلمين وضياع مثلا دول مثل دولة طالبان المساكين هؤلاء، يفسرونها بأن هناك خطأ أو ذنبا أو انحرافا في المنهج. إذا أردت أن تتهم هؤلاء اتهم الأنبياء، كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، كانوا يقتلونهم جملة وفرادة. إذن معنى ذلك عندما ذبحوا يحيى وعندما قتلوا زكريا وعندما يقول الله كانوا يقتلون الأنبياء، معنى ذلك أن منهج الأنبياء منحرف. حاشا لأنبياء الله أن يكونوا منحرفين. النبي الذي لا يؤمن معه أحد، هناك بعض لا يؤمن معه أحد، لا يوجد بشر. ونبي الله نوح الذي ظل 1000 سنة إلا 50 عاما، لو حسبناها بمنطق الإسلاميين المتميعين اليوم المودرن الحديثين هؤلاء، قل هذا دليل أنه لا يفهم الناس لا يستوعبه، هذا دليل أنه في خطأ يجب أن يراجع حساباته. نوح يجب أن يراجع حساباته، حاشا للنبي الله. تخيل لو أنهم هذا هو منطقهم، هم لا يستطيعون أن يقولوا ذلك في حق الأنبياء، لكن يقولوها في من؟ في حق المساكين والمستضعفين الآن. هذا الرجل قبض عليه لأنه ضيق عليه لأنه أخطأ في المنهج، أو أن دعوته لأنه لا يفهم كيف يوازن ويحدث التوازنات. توازنات في نظرهم أن تكون منحرفا، أن تتخلى عن دينك وعن مبادئك، فإنك هنا تكون صاحب حكمة، هذا الحكيم هو الصحيح. إذا معنى ذلك أن أنبياء الله لم يكونوا هكذا، وإلا فإنهم جميعا قد أوذوا وعذبوا، بل إن منهم من لم يؤذى مثل نبي الله داود أو سليمان الذي أعطاه الله الملك، إن الله فتله وابتلاه في أيضا في هذا الملك. إذن هؤلاء جميعا لو أخذنا أنزلناهم بمنطق هؤلاء المنحرفين الذين يتصدرون الدعوة الإسلامية اليوم، لو أنزلنا ذلك إذن لاتهمنا منهج الأنبياء، بل إن منهم كما قلت لكم في خطبة سابقة، إن منهم من اتهم نبي الله، عاب على نبي الله إبراهيم. كيف يتحدى القوم وألقوه في النار ويكفر يعني هذا تغيير المنكر الذي فعله وحطم آلهتهم وأصنامهم بهذه الطريقة، فواجه أمة وهو الوحيد كانوا ممكن يقتلوه، لولا أن الله يعني حماه لكن هذا معنى ذلك لهذا الداعية، وذكرنا لكم اسمه لن أريد أن أكرره مرة أخرى، وله شرايط وله كاسيتات وكتب وقنوات فضائية تتكلم، هذا رجل منحرف في المنهج بأنه يحتاج إلى توبة وإلى تصحيح لهذا هذه العبارات التي قالها في نبي الله إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة، وقلنا لكم كان أمة في كل شيء، أمة في التوحيد وأمة في العبادة وأمة في البراء وأمة في الولاء، كان أمة في كل شيء وهو أبو الحنيفية، فكيف يتهم نبي الله أنه لم يجاري قومه أو أنه تحدى وكان فتى صغيرا وهكذا. إذن فنبي الله أيوب عندما ابتلاه الله بالمرض ليس ذلك لأنه ارتكب كبيرة وليس لأنه ارتكب شيئا، بل إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع منزلة هذا النبي الكريم، وهو الذي اصطفاه واختاره ليكون عبرة. لماذا؟ لأنه إذا حدث أن ابتلى الله سبحانه وتعالى عبدا بالمرض، امرأة، رجلا، شيخا، شابا، طفلا، فإن له قدوة، هو أنا اللي أبتلى لوحدي، فتذكر هنا أصحاب البلاء والابتلاء نبي الله أيوب، هذا نبي الله وحبيب الله وصفي الله وهذا نبي مكرم عند الله، ورغم ذلك ابتلاه 18 سنة في هذا البلاء العظيم، بل إنه كان عبارة عن لسان يتكلم فقط، لا يفتأ يذكر ويسبح ويحمد ويمجد ويبجل ويعظم الله تعالى، رغم هذا البلاء لم يضجر. لذلك تجد في النهاية بعد 18 سنة إنا وجدناه صابرا، اختبار، كأنه ملاحظة يومية كالطبيب الذي يلاحظ يوميا، إنا وجدناه صابرا على مدار هذه السنوات، إنا وجدناه صابرا. ومن الذي يمدحه؟ ربه، نعم العبد إنه أواب، هذا أواب يعني رجاع إلى الله، بل إنه قيل إنه اسمه أيوب من هذا يؤوب آبا يرجع إلى الله لأنه كان كثير التوبة، نعم العبد إنه أواب، هذا نبي الله. إذن لابد أن نصحح المفهوم الخاطئ عن الأنبياء، وخاصة هذا النبي الذي افتري عليه كثيرا من هذا القصص، وهذا هذا الذي يسمونه قصص شعبي، يحكون حكايات على الربابة وأشياء، والعوام المسلمين يصدقون، وعلماء المسلمين للأسف لا يصححون للناس هذه المفاهيم ويتركونهم على عماهم، بل إن الرجل يعيش ويموت وهو على اعتقاد فاسد، لا يصحح له شيخ هذه العبارات ولا هذه، وخاصة هذا مقام النبوة، وهؤلاء أنبياء الله يجب أن ندافع عنهم وننتصر لهم ونذب عنهم ونزيد عن حياضهم وعن شرفهم وعرضهم، كيف نسمح لهذه المرويات وهذه الحكايات، بل إن منهم من كتب شعرا في أيوب ونعس، بعض الشعراء المصريين وغيرهم كتبوا هكذا أيوب، والناس تردد هذا الشعر وتتكلم به في منتاسخ وتعريض بعرض المرأة وكأنها زوجة واحد أحد من عوام الناس، حتى عوام الناس لديهم من الشرف والكرامة والإباء ما يعبأ مثل هذا، بل إننا نعلم أن من المبتلين من إخواننا المبتلين في السجون منذ أكثر من 20 سنة لديهم زوجات لم ينحرفن في حياتهم، بل إنهن صابرات محتسبات رغم مرارة السجن وهذا البعد أكثر من 20 سنة، رغم أن الشرع يبيح لها أن تحل هذه العقدة بينه وبين عقد الزواج، ومنهم من صرح فعلا زوجته ومنهم من أبت، لدينا أمثلة في حياتنا نحن غير المعصومين هذه الأمثلة الكريمة للزوجات الصابرات. فمالك بزوجتها؟ قلناها أرادت أن تعبد لما جاءها الشيطان في صورة رجل، فقال لها أو في صورة قال لها أنا إله هذا الكون، أو قال لها أنا رجل كريم أو أنا مستعد عندي في صورة طبيب لحل لها المشاكل. هذه سخلة، سخلة يعني هي ابنة الضأن أو المعز، هذه سخلة إذا ذبحتيها وأرقت دماءها من أجلي فإنه سيشفى زوجك ويبرئ سقمه. قيل أنها أخذت ذلك وذهبت إلى نبي الله أيوب تقول له قابلني رجل وقال لي كذا طبيب وأنا أذبح سقمة. قال لها إنه عدو الله قابلك وتسمعين له وترقين له، والله لأضربنك مئة جلدة إذا شفاني الله. هنا انظر، هو قال صح لأضربنك مئة جلدة إذا شفاني الله، لكن لا، ليس هذا هو السبب. هل هذا يليق بناس عاديين؟ أنا مريض، إذا كنت أنا مريضا، عوام الناس كان مريضا ويأتي إليه رجل يقول له اسجد لي، يقول له الطبيب اسجد لي وأنت تخف. والله لو هو بمرض السرطان الخبيث أو بأفتك الأمراض لن يقبل ذلك. كيف أكفر بالله وأنا في هذه الحال؟ هذا لعوام الناس، كما أنت زوجة نبي، هذه زوجة نبي تقول وتذبح سخنة وأسلها، هذه في الخرافات وفي الريف عندنا في بلادنا، وهذه الصوفية المنتشرة التي دمرت عقول الناس، هذا في الانحراف العقدي الأخير الذي حدث في أيامنا هذه ومنذ قرنين أو ثلاث قرون. لكن هذا يحدث لزوجة نبي؟ حتى في ظل هذا الانحراف فإن الناس تترفض. كيف يقول لك الطبيب اسجد لي أو اسجد لهذا الصنم أو اذبح لهذا الصنم وزوجك سيشفى أو أنت ستشفى؟ سيرفض بالطبع. فهل نقبل هذا على أنفسنا؟ نحن لا نقبل ذلك على أنفسنا، فما بالك بزوجة نبي؟ إذن فالسبب هو سبب آخر، إذا القضية لا علاقة لها بهذه الأسباب. هو قال لها ذلك، ربما عتاب معها في شيء عادي فقال لها من هذا الباب، أو أنه نذر كما قال بعض العلماء، إنه نذر، نذر أن يضربها من هذا الباب، والله لأضربنك وليس من باب الضرب المبرح. ولذلك حل الله هذا النذر أو هذه الكفارة، جعل له شيئا آخر، وهو الذي قال له ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ثم قال له وخذ بيدك وخذ جغصا فاضرب به ولا تحنث. إذا هذا هو الحل الذي حدث مع نبي الله، خذ ضغطا مجموعة من الحشيش الأرض وأعواد رطبة على يابسة على حاجات بسيطة، أعواد بدل أن يضربها مئة مرة يضربها مرة واحدة، يعني يضحهم كلهم في حزمة واحدة ويضربها بمئة عود، لا تتخيل عود يعني عصية، هذا حشيش في الأرض حاجة بسيطة هكذا يضربها مرة، هذا من باب من بر قسمه من بر اليمين ومن باب أو لو حسبناه على أنها نذر فإنه هكذا. والذي حل له وحللها له وأجاب له وفرج الله عن هذه المرأة، هذه شهادة لحق هذه المرأة أيضا، أن الله سبحانه وتعالى لم يرضى لهذه المرأة الصابرة المحتسبة أن يضربها أيوب ويبر قسمه معها بضربها مئة مرة، فلو ضربها مئة مرة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل له حلا في ذلك أن يضرب مرة واحدة بمئة عود، وهي حشائش كما قال نوع من أنواع القش الخفيف أو حشائش الأرض البسيطة، يأخذها عود ويربطها في حزمة واحدة ويضربها هكذا. إذا السبب هنا لا داعي نوغل في مثل هذه الأسباب التي نحن لا نقبلها لنا ولأبنائنا ولأهلينا ولا لنسائنا، فبالك بزوجة هذا النبي الكريم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن هل كان أيوب هنا، هل هذا ينافي قول الله تعالى إن وجدناه صابرا؟ هل هذا أنه يشكو الآن؟ هو يشكو هذا. إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لماذا قال هذا؟ وكيف وصل إلى هذه المرحلة؟ وهل هذا ضد هذه الشهادة التي قال الله فيها إن نعم العبد إنه أواب إن وجدناه صابرا؟ هل هذا يناقض الصبر؟ بالطبع لا طبعا. وحاشا للنبي في هذه الشكوى أنه يشكو مما ما يقولونه أنه ينافي الصبر، فالله أعلم به ويعلم أن هذا هو نوع من أنواع الصبر. انظر إلى، تدبر إلى قول الله تعالى وأنت تعلم جيدا ماذا يقصد في دقة العبارة. قل لكم إن هذا أحسن القصص ومن أحسن القصص، ومن أحسن من الله قيلا. لا يوجد أحسن عبارة ودقة وألفاظا. انظر إلى هذا، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وهناك في صاد أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. طبعا هم هؤلاء الإخباريون قالوا بنصب وعذاب، والشيطان فعلا الرواية أنه هو الذي أهلك أولاده، وقال لرب لله الله تعالى قال لله تعالى أنا طلعت السماء، كأن السماء هذا الذي أخرجه الله مدعوما مدعورا، يقولون أنه كان يطلع السماء السبعة وينزل ويقول يا رب أعطني والله يوافقه. هذا الهراء وهذا هذه التخاريف. قال لماذا قالوا؟ لأنه أكدوا هذا من باب هذه الآيات بسبب التلبيسات هذه. فمسني الشيطان بنصب وعذاب. إذن هل الشيطان سلط على أيوب؟ معنى ذلك هل الشيطان سلط على أيوب؟ هذا محال، وحاشا لله أن يسلط الشيطان على أيوب عليه السلام. الله يقول لشيء كن فيكون، هو الذي ابتلى وهو الذي، ولذلك عندما يقول ينسب المرض وينسبه للشيطان كما قال إبراهيم نسب المرض لنفسه، وإذا مرضت فهو يشفين، رغم أن الذي خلق المرض وخلق الشفاء، خلق الخير وخلق الشر، خلق الكبائر وخلق الإيمان، الذي خلق كل ذلك هو الله، لكن الله لا يحبه ولا يرضاه لعباده، ولكنه خلقه من باب القدرة المطلقة والابتلاء عباده ليميز الخبيث من الطيب. ولكن تأدب الأنبياء مع الله نسبوا لأنفسهم ذلك كما قال إبراهيم وإذا مرضت، أي أن إبراهيم هو الذي أمرض نفسه، معنى ذلك رغم أن المرض وقع عليه فليس هو الذي مرض، ولكنه نوع من، ولذلك نسب الشفاء إلى من؟ وإذا مرضت فهو يشفين، أي أن الله هو الذي يشفين، هو الذي أمرضك وهو الذي يشفين. ولكن عندما نسب المرض نسبه لنفسه، وأصابكم من حسنة وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من سيئة أي بما اكتسبت، رغم أن الله هو الذي خلق الحسنة وخلق السيئة، لكن العبد يكتسبها فتنسب إليه من باب هذا، وهذا نوع من أنواع الأدب مع الله تعالى. هكذا فعل نبي الله، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، نسب العذاب ونسب الضر إلى الشيطان وإلى شيء مسني الضر. هذا الضر هو الفاعل هنا في مسني الضر، فهو الفاعل هنا في الجملة، رغم أن الضر ليس هو الفاعل، بل إن هناك آمر، إن هناك آمرا آخر وهو الله سبحانه وتعالى الذي أمر الضر. إذن فهو نسبة أدب وتأدب في الخطاب مع الله تعالى. كيف حدث هذا؟ هذا ما سنجيب عنه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من ينفره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إذا نبي الله أيوب يجب أن ننظر في قصته وفي شخصه الكريم لأن الله سبحانه وتعالى ذكره للعبرة والعظة للنبي المبتلى الصابر أنواع من الأنبياء وتعرضنا خلال 9 مشاهد من سورة الأنبياء لهذا النوع المختلف من الأنبياء وأنواع من الصبر لهؤلاء الأنبياء هذا نبي رغم أن صبره كان فرديا هذا نوع من أنواع الصبر الفردي وهو الابتلاء في الجسد والمال على فكرة أن الله عندما ابتلاه لم يبتليه في الجسد فقط بل إنه أخذ أولاده جميعا ماتوا جميعا قيل كانوا 7 بنات وسبع ذكور ماتوا جميعا وأخذ الله سلط الله سبحانه وتعالى الفتن على أمواله فأهلكتها جميعا يعني أمواله خسر أمواله وخسر الأولاد وكلما يقال له يا أيوب لقد هلك مالك ضاعت الضياع وراحت البساتين والحدائق قال هذا ماله أعارني فأخذه هذا ماله أعارني فأخذه إن الله هو الذي هذا حقه أخذني ولم يتغير ولم يبدل وشكر وحمد واحتسب بعد ذلك ابتلاه الله في الذرية انظر استؤصلت ذريته ماتوا جميعا قيل له إن أولادك وبناتك قد ماتوا جميعا يا أيوب قال هذه عاريته عارني إياها فأخذها الحمد لله الذي أبقى لي لسانا شاكرا حامدا له هل أعترض يقول له أيوب ألا تذكر ألا قال هذا عطاؤه وهذا أنا حارس على هذه العارية هو أخذها وهو أدرى بها أسأل الله أن يجمعني بهم ويرق كما رق النبي لفراق إبراهيم وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن فقط وهي الفطرة بكاء الفطرة وحزن الفطرة لا الضجر ولا المصيبة ولا الولاوي ولا العويل ولا هذه بل قال هذه عاريته وهذا ماله وهذه هذا حقه أخذه أعطاني فأخذه فلما الاعتراض هنا إذا كنت أنا أصلا عاريته هو الذي عارني هو الذي خلقني فإذا أخذني هذا حقه بل إن الصبر وصل لذلك هو مضرب المثل في الصبر كتلة من الصبر وليس الأمر سهلا لأن الله سبحانه وتعالى عندما يبلغه يعني كثير من الناس قد يصبر لكن أن يصبر في كل هذا يعني يصبر في كل هذا الصبر لدرجة في ماله وفي أولاده ثم يصبر بعد ذلك في جسده هو يبتليه الله بعد ذلك بعد كل هذه الفتن ضياع المال وضياع كل شيء لم يبقي له الله إلا الزوجة هذه المرأة الصالحة ظلالها مخفية في القرآن ولكن القرآن يذكرها من حيث لا ندري في هذه وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث وهذه هو خاصة هذه المرأة فهي شهادة خفية من الله تعالى أن هذه المرأة التي خدمته وهؤلاء الذين يتشدخون ويفترون على الإسلام بأنه لم يحترم المرأة ولم يتكلم هذه المرأة امرأة نبي وأعطاها الله حقها بل إن الله شهادة منه لأنها صابرة وصبرت مع هذا النبي الكريم فإنه أعفاها من هذا القسم وحل لها العقدة وهو أن مسألة 100 ضربة جعلها في ضربة واحدة وليس الضربة كما تتصورونها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب غير مبرح
هذا النبي الصابر يبتلى أيضا في جسده ويبتلى بهذا المرض العضال، ويقول هذا خلقه، أي الجسد، هذا الصندوق هو خلقه، هو أدرى به، ولم يفتأ يذكر الله سبحانه وتعالى، لم يكل ولم يمل، كان دائما الذكر بهذا. طالما لديه عقل وطالما لديه هذا اللسان فإنه كان يذكر ويشكر الله، ولذلك كان كتلة فعلا من الصبر، أنموذج من الصبر، إن وجدناه صابرا في كل أنواع الصبر فهو صابر. 18 سنة يصبر نبي الله هذا، ورغم ذلك فإنه قد فتن أيضا بحرمان أن يقوم بالدعوة، لدرجة أنه فتن كما قيل بأتباعه. انظر إلى لماذا قال نبي الله وصل إلى هذا الحد: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قيل إنه له كان 3 الذين آمنوا معه، قيل أنهم لما أرادوا أن يزوروه ويقتربوا منه، طبعا نتيجة المرض الإنسان لما يمرض يأتي بعد ذلك الناس تحاول تزوره في الأول، ها، ويحاولوا يعودونه، وبعد فترة يتراخى الناس نظرا لطول مدة المرض، بعد ذلك المسكين يظل وحيدا ولا أحد يفتكره إلا في المواسم. هذا فينا بيننا نحن، حتى هذا متعارف فيما بيننا، في أول ما يمرض كل الناس، ممكن الأسبوع الأول وممكن الشهر الأول الناس تعوده كثيرا، بعد ذلك تقل الأرجل، ثم بعد ذلك يترك وحيدا يفترسه المرض والوحدة. فأين الإخوة وأين الأحباب وأين الناس الذين كانوا يترددون عليه؟ عندما كان صحيحا كانوا يزورونه كثيرا، وعندما بدأ المرض نعم من باب العيادة والحماس لأن يزور أخاه، ثم تأخذهم الدنيا جميعا، تأخذ الناس جميعا الدنيا، بعد ذلك يفطر الجميع، وهنا تفترس الوحدة هذا المريض المسكين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حث وحرض وحض على عيادة المريض، وجعلها من الأساسيات ومن الفطرة ومن واجبات ومن حقوق المسلم على المسلم، عيادة المريض، حتى لا ينساها المسلمون، حتى لا ينسى ويترك المريض يفترسه المرض والوحدة والوساوس. لأنك عندما تزور المريض يحدث له انتعاشة، إخوانه يفرح، الناس تتذكره، هكذا هذه المسائل. تخيل أن نبي الله، هذا النبي يخشى على الدعوة ويخشى على أن الدعوة تموت، ورغم ذلك يبتلى. أن هؤلاء يقولون نظرا لطول المرض، نسمع أيوب بأم رأسه وبأذنه يقولون والله لو كان مكرما عند ربه ما تركه هكذا. إن أيوب قد اقترف إثما أو كبيرة أو ذنبا عظيما في السر لا نعلمه، ولذلك لا يشفيه ربه، هذه عقوبة. انظر يقولون له ذلك، يقول هو يسمع لو كان نبيا، لو كان مكرما عند ربه ما تركه هكذا فريسة للمرض. أي ابتلاء وأي فتنة أشد من هذه الكلمات على هذا النبي الكريم؟ عندما سمع هذا وكان لا يدعو لمثل هذه الأدعية، قال لم يقل إلا هذه الكلمة: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مسني، قيل إنه سجد ولجأ إلى ربه، لأن هؤلاء وصل بهم أنهم يتهمونه في نبوته، ويتهمونه أنه اقترف ذنبا، ويشيعون الإشاعات والأراجيف على هذا النبي الكريم. لو كان كريما عند ربه ما تركه فريسة للمرض، فسجد لله وخر ساجدا. هنا وصل الأمر به إلى الحلقوم: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظر إلى من اشتكى، قالوا له كيف هذا يناقض الصبر؟ هذا لم يناقض الصبر، هو اشتكى إلى من؟ هل اشتكى إلى بشر؟ هل اشتكى إلى مخلوق؟ بل إنه اشتكى إلى ربه، كما قال يعقوب: إنما أبث أشكو إلى ربي، أبث شكواي إلى ربي. فأيوب يعقوب بث إلى ربه، شكواه وحده لن يرسها إلى أحد، رغم أنه كان يقول فصبر جميل، أي صبر بلا شكوى ولا ضجر، لكن الشكوى إذا كانت لله وحده فهي ليست ضجر. وماذا دعا؟ ماذا دعا؟ هل دعا وقال يا رب اصرف المرض واصرف، مع أن هذا من حقه، يعني هذا اللي هو يقول يا رب اصرف عن المرض اشفني، ولكن ماذا انظر ماذا قال؟ كلمات معدودات في منتهى الادب مع الرب، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، رب اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ماذا قال؟ لم يقل شيئا، هو قال رب اني مسني الضر. هل قال يا رب اكشف حتى الضر؟ هل قال حتى يا رب اشفني؟ لم يقل شيئا. يعني حتى لو دققت في هذه الالفاظ ستجد ان المساله ان الدعاء هنا رب اني مسني، واحد يقول لربه يا رب انت مطلع علي فقط، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، هذا نوع من الادب الرفيع، لان هذا الذي يليق بهذا النبي، هذا مقام نبوة ليس لأحد البشر مثلنا. عندما يقول يا رب اشفني هذا دعاء طيب ومباح لأي إنسان أن يقول ذلك، لكن هذه درجة أخرى أعظم من هذه الدرجة، هو يقول يترك فقط رب إني مسني الضر. هذه بعد كم سنة؟ بعد 18 سنة من الصبر، عندما يسمع هذا الإيذاء في حق النبوة وفي حقه هو أنه ارتكب ذنبا وأنه ليس كريما على الله وأن الدعوة ستصد هنا، هنا لجأ إلى ربه يلجأ إليه داعيا بهذا الدعاء، يشكو فقط يعطي لربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. على طول لجأ الله مطلع به، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، هنا الإجابة جاءت على الفور، خلاص انتهى ونجح في الاختبار و18 سنة من البلاء ومع هذه المصائب الكبيرة التي تحملها هذا النبي الكريم الذي أعده الله ليكون رمزا للصبر. فإذا قيل الصبر فقيل أيوب، يقولون هذا يصبر صبر أيوب، من باب المثل، من باب ضرب المثل صار مثلا، والمثل هذا ليس صبرا سهلا كما تتصورونه، انه كان مريض وخلاص. ما في بعض الناس يقول لك ده مريض منذ 50 سنة، صح في ناس مرضى 20 سنة و30 سنة، يقول لك انا ده مرض اكثر من زي نبي الله ايوب، هذا نوع من انواع العبث. هذا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء المرضى اذا فتشت عنهم ستجد مره يضجر ومره يتوب ومره يرجع ومصائب عنده، والله يكفر له نتيجه اشياء كثيره قد تكون خيرا له هذا المرض، لان الله يكفر له عنه بعض الاشياء. ولكن هذا النبي بدون اي سبب فان الله وضعه هكذا ليمحصه وليرفع درجته وليكون عبره للمسلمين وللامم فيما بعد. ثانيا انواع الابتلاء التي ابتلئها في ماله وفي اولاده وفي صحته وحرمانه من زوجه، وهي حرمت منه ايضا، وهي كانت تتعب، كانت تخدم كما قالوا، كانت تخدم يعني تطحن تعمل عجين تطحن وتبيع بعض الاشياء حتى تستطيع ان تقتاتي. هذا الذي حدث، كل هذه الفتن وهذه الابتلاءات وهذا الصبر، الله سبحانه وتعالى كافأه في النهاية، استجاب له دعاءه، وهذا الدعاء لله. إذا دعوت الله وأنت في مرض أو ابتلاء فليس هذا ضد الصبر، لأنك تلجأ إليه هو، لا تلجأ إلى أي بشر آخر. نعم لو لجأت إلى بشر آخر قد ينافي ذلك الصبر، لكن الذي ابتلاك هو الذي سيشفيك وهو صاحب الإجابة، وهذا من تمام الاعتقاد والتوحيد أن تلجأ إليه، فإن الله يحب هذا ويحب عبده اللحوح الذي يلح دائما في الدعاء ويلح دائما ولا يلجأ إلا إليه، بل إن الله يباهي ملائكته بهذا العبد اللحوح الذي دائما يسجد ويتفتل ويخبت ويخضع لله ويدعي إليه ويطلب منه كل شيء، فهو ربه وهو خالقه وهو عاريته، ولذلك فإن الله يباهي به ملائكته. هذا نبي الله تأتيه المكافأة بطريقة، انظر كما حدث لمريم، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هي مريم كانت ممكن يأتيها الرطب وتأتيها من غير هذا الهز، هذا يدل على الحركة، وأن الله سبحانه وتعالى يريد للعباد أن يتحركوا وأن حتى يعملوا أي شيء، لا رغم أن السبب سيأتيه من غير شيء، يعني رزقك سيأتيك بسبب أو بغير سبب. فهو يقول له اركض برجلك، اركض يعني اضرب اضربها، اضرب برجلك، اركض برجلك. هذا مغتسل بارد وشراب. لما ركض برجلك ما فعل اسماعيل عليه السلام، خرجت عينه، هو يضرب هكذا عين، فجر الله عين ماء فاغتسل، فنزلت الامراض وكل هذه الظاهره من جسده، فخرج كما ولدته امه صحيحا معافى. هذا مغتسل بارد وشراب. قيل ان الله ايضا فجر له عينا اخرى شرب منها الماء الذي اخرج كل ما في جوفه ونظفه، كالدواء الغسول الذي يغسل المعده، نظف الله سبحانه وتعالى فاعطوه شراب بارد وشراب. هذا بارد، شراب البارد الحلو الذي يعطيه يجعله يستفيغ هذا، وهذا الذي حرم من زمن طويل هذا الماء العذب الجميل. يقول هذا مغتسل بارد وشراب، فشفاه الله فتغير حاله ورجع الى ما كان عليه من قبل. بل ان امراته عندما جاءت لم تجده، ولم تجد هذا الرجل الذي كان جالسا كالعاده تاتيه، فلما وجهته ونزل الله سبحانه كما في حديث صحيح البخاري ان الله سبحانه وتعالى انزل عليه جراد من ذهب، كانها يعني قطع من الذهب كثيره، يعني عمله واشياء حاجات كثيره هكذا نزلت عليه، فظل ياخذ منها. قال له يا او ناداه الله سبحانه وتعالى قال له يا ايوب الا تشبع؟ قال وكيف اشبع من رحمتك يا رب. انظر في السراء صابر ومحتجب، وحتى في الخيرات يقول وكيف اشبع من رحمتك. انظر الى حسن الاجابه، كيف اشبع من رحمتك يا رب، الا تشبع يا ايوب؟ أي يجمع هذا، يجمع هذه الخيرات، هذه خيرات ربي، فلا تشبع يا أيوب. قال كيف أشبع من رحمتك يا رب. هذه مكافأة بعد طول هذه المدة من المرض والمعاناة والصبر، وهذا هذا الصبر الجميل، هذا الصبر الذي يليق بهذا النبي. بل إن الله لم ينس هذه المرأة أيضا. لما جاءت وقالت له هل رأيت هذا الرجل المبتلى نبي الله أيوب؟ هي لم تعرفه، فهي استحت أن تقترب منه، ولكنه قال لها ماذا تريدين يا أمة الله؟ قالت أريد هذا الرجل، أين هو؟ هي ظنت أن السباع قد افترسته، أو أن شيئا هجم عليه، أو أنه مات، أو حصل أي شيء، ولكن لم ترى أي شيء، كل المكان تغير نهائيا، عن ماء واشياء جميله، حاجات ورجل لابس حله جميله واقف امامها هكذا. قال لها ما هو؟ قالت ما اسمه؟ قالت نبي الله ايوب. فنظرت فيه فقالت والله استحت، وقالت والله انه ما اجد احدا اشبه به منك عندما كان صحيحا، يعني شكلك كان عندما انت الان عندما كان صحيحا شكلك يعني. فقال انا ايوب ايها المراه المحتسبه الصابره، انا أيوب. اندهشت هذه، هذا الله سبحانه وتعالى فعل كيف وكيف حكى لها ماذا حدث، ورد الله، انظر المكافاه العظيمه لهذا النبي، لان هذا الصبر ليس من نوع الصبر العادي الذي حرمه من كل الاهل واستأصل اهله. انظر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه منا، أتيناه أهله. العلماء طبعا اختلفوا كم إيش المقصود أتوا أهله ومثلهم معهم، فماتوا هم ماتوا جميعا مع عدم رأته. قيل إن الله أحياهم بأعيانهم مرة أخرى، وبارك له أن أنجب ذرية أخرى من هذه المرأة، وأن هؤلاء الأولاد تناسلوا أيضا، فمثلهم معهم، يعني هم وأولادهم وأحفادهم، وأنه أنجب الله رغم أنه كان سنه كان قد كبر، ورغم ذلك عاش كثيرا عليه الصلاة والسلام حتى أنجب أكثر من 26 ذكرا وأنثى، وبارك الله آتاه أهله ومثلهم معه بالضعف يعني. ثم قيل إنه قد يكون آتاه الله هذه هؤلاء الأهل عوضه، وأنه مثلهم معهم أيضا عندما في الآخرة أيضا، لكن الظاهر أنه آتاه بأعيانهم وأنهم هذه كثر من نسلهم وبارك له فيه في لأنه رجع له شبابه وقوته وصحته، فكثر النسل ورزقه الله بالذرية الطيبة رحمة من عندنا، يعني أي الذي أعطيناه أيوب هو من عندنا ليس من عند أحد، وهذه رحمة خاصة بهؤلاء الصابرين. لماذا كل هذا العطاء لهذا النبي الكريم؟ إذا كان الله قال لسليمان هذا النبي الملك الذي أعطاه كل هذه الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعد كما دعا، قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني يا سليمان هذا عطاؤنا، الجن والإنس والريح وكل هذا الذي تراه من الملك هذا عطاؤنا، فامسك امنح يعني اعطي او امنح او امنع اعمل اي حاجة بغير حساب، يعني عايز تحرم هؤلاء احرمهم، عايز تعطيهم اعطيهم، عايز تعطيهم بحساب اعطي، عايز تعطي بغير حساب اعطي، هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. هذه منزلة قالها الله في نبي الله سليمان. اذا نبي الله ايوب المبتلى بالفقر ومرض وحرمان الاولاد وكل ذلك، ماذا يقول الله له؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الذي أعطاه من كل هذه البركات والخيرات هذا عطاء الله. هذا لماذا؟ لكي نتعلم نحن أن مهما طالت المصائب ومهما طال البلاء فإن الحق سيمدمغ كل هذا البلاء. لذلك قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ساحر، كما قلنا لكم في المشهد الثاني من سورة الأنبياء. هذا هو الحق في الآخر، هو الذي سينتصر رغم هذا الابتلاء. الذين يرون الآن يحزنون طبعا عندما نرى في الأخبار، تخيل رئيس دولة يقوم ويتشفى ويتكلم هذا الخائف بأنه قد قبضوا على أحد الإخوة المساكين في باكستان، هؤلاء الشعب معظم هذا الشعب الخانع الذليل الذي فعلا تسبب في كل هذه المصائب وترك هذا المجرم المرتد درويش مشرف الذي اعتدى على هؤلاء المساكين سواء في أفغانستان أو في هؤلاء المساكين العرب والمسلمين والأوزبك وغير ذلك من كل هؤلاء، هم الذين يقبضون عليهم وهم الذين يقاتلونهم وهم الذين قدموا كل ذلك هدية سهلة لهؤلاء المريقين الخارجين، هؤلاء الذين يعيشون في الأرض فسادا ويلوثون الكون، هؤلاء الذين يخرج فرح منتفش كالديك الرومي هكذا ويقول انهم يعني مفروضون واعطيناهم بعض المعلومات لانهم قبضوا على هذا الشاب المسكين، هل كانوا يقبضون هؤلاء الخائبون؟ هل كانت لديه سلسلة من نووية او بعض الاسلحة مثلا، او ان لديه جيش مثلا هذا الشاب المسكين الذي يختفي في احد البيوتات بوشاية خبيثة او بعميل خسيس او بغدر او بغير ذلك او من خلال هذه القبائل او هذا الشعب الذي لم يحمي هؤلاء المسلمين؟ كما قال احدهم قال من شهادتي عندما فررنا الى هذه الاراضي لم نكن نظن في خلدنا وفي ادمغتنا ان الشعب الباكستاني سيفعل هذا، ان يصل به الهوان انه لا يحمي الناس حتى يصل ان الذين كانوا يتعمدون قتل المسلمين ويشون بهم هؤلاء سواء من الجيش او هؤلاء مرتدون لا ينبغي لاحد ان يصلي عليهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين ابدا هؤلاء. ولذلك إلا ما قد يكون فيهم قلة من الناس، هذه مسألة تؤخذ بقدرها بفردها، لو أن واحد طلع ضابط مسلم مختفي في الصين وأنهم يحسن نعم هناك من أحسن، ولكن في ظاهرهم في جملة هم يحمون هؤلاء المجرمين، وإلا أكثر من 600 شاب مسكين معظمهم براء هم الذين سلموهم إلى أمريكا، من الذي قبض على كل هذه الأسماء التي تسمعونها وتقرؤونها؟ هم هذا البرويز الخبيث، هذا الأتاتورك الجديد، الذي يدمر. ورغم ذلك هؤلاء المشايخ ينظقونه، هؤلاء الملالي الذين يخرجون في التظاهرات يقولون وتظن أنهم سيدمدمون ويزمجرون ويدمرون ويفعلون الأفاعيل ويأتون ويمرغون بصاحبنا الرخام ويستولون على برنامج مشرف، ورغم ذلك طرح أنهم بيتفقوا معه في الآخر. مظاهرات عارمة ولا يحدث شيء، وقبائل مسلحة ولا يحدث شيء. انتوا فعلا حق الانجليز لما احتلوكم 200 سنة، يعني هذه مسائل ليست سهلة، يعني احنا نشك في اشياء كثير. دول ظاهركم الاسلام فقط، سلمتم بلدا حتى من ناحية ما يسمى السياسة هم خائبون. كيف تسلم بلد وانت كنت في الماضي تعتبر حاكمها؟ يعني افغانستان هذه العمق الخاص العسكري لهم، عمق سياسي عمق شعبي، الان باقي افغانستان هي اللي بتضربهم من الخلف وبتتعامر عليهم من الهند وامريكا في حواليهم، وانا كل ذلك من اجل السلطان، من اجل هذا المجرم الخبيث ان يبقى في الحكم. ويريدون لذلك هم اشد عداوه، ولذلك يجب الاسلام عندما تكلم لانهم اشد غلظه، ولذلك يجب ان يعاملوا باكثر غلظه من الكافر الاصلي. لازمهم الكافر الاصلي معروف العداوه مفهوم وله نظام، اما هذا فاسمه محمد وهذا اسمه علي، وهو الذي ممكن يدخل المسجد، وهو الذي يتلصص علينا، وهم وتجد من بيننا الان حتى في واحنا نتكلم الان ربما بعض واحد او اثنين بيسجلون الان هذه المحاضره لانه كي يبلغها لاصحابه واخوانه الذي يعمل على اصول الدين، رغم انه قد يكون اسمه محمد او علي ويجلس ولا يتقي الله، وهو يعتبر ان هذا الشغل يتقرب بأن يمسك للمسكين غلطة أو تحريضا ما لكي يخضع للقانون أو يحبسوه أو غير ذلك. هذا هو في بلدنا هكذا، الذي يتقرب والذي يقدم بلادنا سائغة للمجرمين هؤلاء الحكام وأعوانهم من صحافة وإعلام ومفاسد ومصائب هؤلاء. ولذلك عندما نرى مثل هؤلاء الذين يقبضون عليهم يخرجون عليهم هؤلاء الشباب المطاريد، بعض الناس يظن ان هذا انحراف في المنهج، كما قال احد شيخ القنوات الفضائيه الكبير يقول انا نصحتهم وانا تكلمت معهم والان صوته يعلو، لانه يعلم ان الناس المختفي في الجبال والله اعلم بحاله، هو الان صوته يعلو يتكلم بشماته رغم انحرافه وانسحاقه وتذلله لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء اعداء الدين، رغم ذلك يفتخر على الناس يقول لانهم معنى ذلك ان هو منهجه الوسطي. فالوسطي معناه يا ناس ان هذه الوسطيه معناها الانحراف، صارت مرادف لكلمه انحراف. هناك بعض المصطلحات صارت مذمومه، هذه المصطلحات رغم انها في الاصل فيها انها مصطلحات شريفه مثل السلام، صار كلمه السلام الان معناها الانسحاق والانبطاح والمذله والعار، والسلام معناها انك انت في سلام، وصارت المصطلحات متبدلة. الوسطية التي كنتم خير أمة، الله سبحانه جعلناكم أمة وسطة سماها صاحبنا الوسطية، معناها إيه؟ الآيات تؤول وتكون في غير محلها، وإنك تحابي الكفار وتداهنهم، معناها هي الوسطية. هذا الانسحاق والشماتة لا يجعلنا نقول نيأس ونقول طال البلاء وطال الانتظار والكفر قد استعلى واستشرى وهو المتحكم فينا. يا سيدي ربنا أعطاك في نبي الله أيوب 18 سنة صبرا فرديا، معنى ذلك يجب على الأمة أن تصبر صبرا جماعيا. لو صبرنا صبرا جماعيا واتقينا الله وفتشنا في أنفسنا وغيرنا ما بأنفسنا فعلا تغييرا حقيقيا وعلم الله ذلك لانتصر لنا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا فتشنا في أنفسنا نجد أنفسنا متفرقين متشرذمين، حتى إن الأمة حتى إن الجماعة الواحدة تجدها متفرقة متشرذمة. فكيف ينزل النصر على أمة بهذا الحال الدئيل؟ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى كافأ أيوب عندما صبر، وكافأ هؤلاء كل الأنبياء، حتى في قصص كل الأنبياء تجد المكافأة في النهاية، لأن الله يقول والعاقبة للمتقين الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. انظروا حتى الذي يحدث في العراق، لو أنهم سلموا أسلحتهم ولم يدافعوا عن أرضهم ودينهم ماذا سيحدث؟ خلاص أمريكا، الناس في العراق هؤلاء سيكونوا أمريكان، فستجد محمد ديفيد وعلي جورج ستجد مختلطين على عادي ما كله سهل الآن. لو أن الجهاد الذي يراد له أن يخمد مع هذه الحركات للأسف الشديد التي تسير تحت اللعاب والفتات وتقبل باللعبة الخبيثة التي نهايتها في النهاية أنهم لن يحصدوا على شيء. هؤلاء الذين كانوا يرفعون الرأس الآن شاهدنا القنوات وماذا يحدث في فلسطين والانتخابات والصراع على الانتخابات وصارت المسألة لتقول ذلك لماذا؟ حتى يبعدوهم عن أصل الموضوع وأصل الهدف وهو إخراج المحتل. لكن حتى هذا فلا تزال هذه العصابة قائمة ولا يزال هذا المد وهذا الدفع سيظل قائما لن يموت إن شاء الله. لا تيأسوا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا البلاء وهذا الصبر لهؤلاء الأنبياء جميعا كانت المكافأة وكانت النتيجة الطيبة وكانت كان الجزاء الجميل. ولذلك إن شاء الله ستنتصر هذه الأمة رغم هذا البلاء ورغم هذا العضال مرض العضال ورغم كل هذه المصائب ورغم هذه السجون ورغم هذا العذاب الذي يلاقيه أبناؤنا وإخواننا في كل الأرض الآن. الدنيا كلها رمتنا بقوس واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا التطواف إن شاء الله ستكون العاقبة للمتقين لنا إن شاء الله أو لأبنائنا أو لأحفادنا. لا تيأسوا، فإن النصر لهؤلاء لهذه العصابة المؤمنة إن شاء الله وإن تخلت عنها كل الدنيا. لا تيأسوا واقرأوا قصص أنبيائكم لتكون لكم عبرة وعظة، فإن الله سبحانه وتعالى عندما قص هذا القصص على نبينا الكريم كان نبينا يواجه أمة كافرة يواجه وثنية شرسة، ورغم ذلك تأتيه هذا القصص ليبين له أنك ستفتح مكة وأنك ستعود مرة معززا وأنك ستنتصر على هؤلاء جميعا كما انتصر أولو العزم من الرسل. نرفع وكف الذراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.
الله اكبر، لا اله الا الله،
اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، اقامت الصلاه، اقامت الصلاه، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. تقيموا ورحمكم الله صوت وصفوف الدفرج، استووا واعتدلوا. واعتبروا إخواننا، حاولوا تراسوا لينوا بين إخوانكم إن شاء الله، ما يعني أخوك قل لك تعالى هكذا تأتي معه بسهولة. ثانيا قاربوا بين الصفوف. إخواننا هناك إعلام سريع هكذا في إخواننا حول هناك تقرير حول ضحايا التعذيب وانت هتف حقوق الإنسان بالمعتقلات المغربية، وان هذه في سجن سنة بالمغرب سجن المدني، وهذا التعذيب يعني انا يعني تقرير كبير طويل وفي اسماء واشهرهم الشيخ الفزازي، هؤلاء جميعا قلنا لكم تكرارا ومرارا ان هذه وظيفة الحكومات في بلادنا لكي يرضى عنها الغرب. اذا كان المسلم هو المعذب فلا بكاء ولا بواكي له، إذا كان المسلم هو المهضوم حقه هو فعلا لا بواكي له، يعني اضرب وعذب واقتل وافعل ما تشاء فأنت ستكون يعني الملك أو الحاكم المرضي عنك إذا كان الإسلام هو المستهدف. يعني هؤلاء يجففون المنابع الإسلام
تقربا للغرب. نعم يقولون لو تركنا هؤلاء هم يرفضون الغرب ويخوفون الغرب بقضية الإسلام. فهذا لذلك فإنهم يتفننون بتعذيب هؤلاء المسلمين. وتخيل يصل كنا نحكي قديما حكايات التي كانت تحدث في الخمسينات والستينات عن ماذا كان يتفنن هؤلاء المجنون. يقولون البعض المشايخ حتى في المحاكمة الشهيرة في اقرأ سورة الفاتحة بالمقلوب كانوا يجعلون يجبروه على يقضي وعدهم يقول له قل اسمك يختار لك اسم من اسماء الممثلات يقول عن الناس احد المستشارين والناس القضاء والناس قضاء كانوا في السجن يقول له اسمك ماذا يقول له اسم كذا يختار اسم من اسماء النساء ويقلوه يقلد القرود او يغني امتهان وسخرية هذه اقل شيء. واحدهم يقول له اقرا يقول انا لوطي باللوطي في سبيل الله اعوذ بالله كما في التقرير هذا ويعني تخيل يصل الامر وان الملك هو اللي بيعطينا اجر لكي نفعل فيك كذا وكذا وكذا الفحشاء هذا يقال يهددوهم بانتهاك الاعراض ومنهم من بيغتصب عرضه فعلا ويضعون بعض الخوازيق والعصي في دبر الاخوه المساكين هؤلاء يعرونهم ويلعبون بمذاكرهم وبعضهم التنسليه هؤلاء. هذا انا بحدث في دوله مثل المغرب ولكن هذا النموذج مكرر في كل الدول العربيه. يعني الشيطان اللي علمهم واحد يعني هم كلهم قرأوا على شيطان واحد كل نفس المصائب ونفس التعذيب طريقه واحده وافتراض الالات واحده من شيطان واحد كلهم. هذا التفنن في تعذيب المسلمين هو الله لخصه في قوله تعالى وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والله سبحانه وتعالى تكلم لماذا يعذبون هؤلاء المسلمين يعذبونهم لانهم من منطق اخرجوا الى لوط من قريتكم انهم اناس يتصرفون جماعه من الفاسدين والمصلين والزنا والدعار وهؤلاء الذين يعقرون الخمر طبعا لن يستطيع ان يتحمل يرى واحد ملتحي وامراه منتقبه وهي امراه عاريه وسحاقيه وهو يعربد في كل شيء وهو الذي يتعامل مع الاطفال تخيل لما يكون ملك البلاد يتعامل مع اطفال والاخر بلد كلها تخيل سدوم قريه قوم لوط يعني ايش هذا العبث وهذا الهجر الزراعي. ولكن الامه للاسف السبب في هذا التسلط ان الامه لا تنتصر للمستضعفين للأسف الشعوب نايمة وساكتة وخائفة. ايش يعني الحاكم ده عنده كام يعني لما نيجي نحسبها عنده كام جندي يعني مليون والشعب كله حوالي كام لو في المغرب مثلا 28 مليون ولا 30 مليون خلي عنده مليون جندي يعني الشعب ده لو خرج او ما خرجوش يعملوا جلسوا في بيوتهم يا سيد ما يستعملوش اسلحة جلسوا في بيوتهم ما خرجوش صدقني لو هو ابو الحكم كله لا يسقط في اسبوع فتروح الدولة تروح لان كيف ما فيش حد هيخرج انك جلسة في بيوتها هيمسكوا كل واحد في بيته ويقولوا له اخرج اشتغل او اخرج يعمل تدمر اقتصاد اي دولة لو انت جلست في كما فعلوا قديما في ايران جلسوا في بيوتهم واعتصموا طبعا مع التجربة السيئة ولكن احنا نتكلم على الشاهد في المسألة انهم اعتصموا في بيوتهم اعملوا هوازة اقل اضعف لن تخسر كثيرا اجلس في بيتك لمدة شهر ولا اسبوع اعملوها احتياط يعني مثلا الناس تخزن المعن والاشياء لمده شهر او سته اشهر ويجلسوا في بيوتهم مثلا. لكن شعوب لا تريد تضحي ده قرغيزستان الذي لا يعرف قراءتها احد ربما عشان الواحد ينتقل يجد صعوبه الناس هذا 5 مليون طردوا الرئيس جري خرج رغم انهم كانوا يحكمون بالحديد والنار الشيوعيه هي التي كانت تحكمهم ورغم ذلك الناس حرروا رياح التغيير هذه في كل دول حتى دول الشعوب السابقه الا بلاد الاسلام لا تجد التغيير يتم عندنا ابدا ولا الشعوب حتى تريد ان تتحرر بصراحه لان شعب في مصر حوالي 47 مليون يحكمه ثله من السارقين ومجموعه وظهر لما تخرج في محيط المسجد او في دائره الجامعه والشعب كله بيتفرج كان اللي بيخرجوا هؤلاء بيتفرجوا على مباراه الثيران يعني الناس الثيران بتتعارك مع بعضها والشعب بعيد عن الموضوع رغم كل الشعب بيتالم وكلهم يعانوا من الفقر والظروف الصعبة لا ينتصرون لدينهم ولا ينتصرون حتى لأموالهم ولأرزاقهم يعني الله سبحانه يعني ربنا يتسلط لنا يجيب لنا ملائكة من السماء تحررنا يعني أو على رأي القصص إن الساموراي السبع يجوا يحررونا يعني فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لابد أن نغير وهذا التغيير لا يأتي للقلب كما يقول الصوفية يعني غير في قلبك لا يا سيدي تغير ما بأنفسك يعني تغير المنكر اللي عندك انت شخصيا واللي عند غيرك وتقول للحاكم أنت ظالم. إذا قال الناس للحاكم أنت ظالم، إذا لم يقولوا للحاكم الظالم أنت ظالم، فقد تودع منهم، يعني تودع يعني كتب عليهم الهلاك، دفنوا في الأرض وصلى عليهم أحسن. يعني لا بركة في هذه الشعوب التي لم تتحرك. كل العالم يريد أن يتحرك ويتحرر فعلا، رغم أنهم كفار ويعانون من الظلم ويعانون من الشيوعية المقيتة، ورغم ذلك تحرروا واغترضوا هؤلاء وحبسوهم ويحاكمونهم الآن. أما نحن فلا نستطيع ذلك، شعوبنا نائمة ونشكو الآن من الظلم الذي يحدث في السجون، إخوانا يعذبونهم، وأسماء كل أسبوع أسماء، هذا قتل وهذا انتهكت عرضه وهذا زوجته أخذوها، وهذه كما حدث للفتاتين في مصر، قالوا امرأتان منتقدتان فعلتا، اتضح أن القضية كذبة، هؤلاء إعلام وأمن خبيث كذبوا، هؤلاء خارجون عن الإسلام أصلا، منتقدتان تم اعتقالهما الأول وضعهم في السجن في منطقة مع أمن الدولة في لاذقلي، وبعد التعذيب وانتهاك العرض وضعوهم لكي يفتعلوا تمثيلية ما، وضعوهم عند منطقة السيدة عائشة وعطوهم أسلحة وضربوهم، ولم يعني قالوا ان هم يضربوا اتوبيس سياح، اتضح الموضوع كله لا علاقة له بهذا، وهم الامن كان عمل هذا لكي يعمل جوبعة حتى يعني يتم التضييق على بقية الناس وعلى بقية الشعب حتى لا يطالب ببعض المظاهرات وغير ذلك، ولكن تم قتل هاتين الشهيدتين ظلما وعدوانا، والأسف الشديد تم استخدام ولك هذه خطيبته وهذه عليها علاقة عاطفية، طب ما هي خطيبته ولا زوجته ولا وهذه أخته، يعني إيش اللي لكن اخترعوا تمثيلية الناس صدقتها، شعوب تصدق أي شيء للأسف الشديد رغم هذه البعض. تخيل لم ينتصر الناس لدينهم، ولم ينتصروا لرسولهم، ولم ينتصروا لقرآنهم، حتى في السودان، تخيل في السودان لما واحد يقول في السودان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في نسب، يطعن في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقوم الدنيا في الاتحاد الاوروبي وتجد الهولنديين وبعض الامريكان هذا حريه حريه تطعن في نسب رسولنا صلى الله عليه وسلم، انا مرتد اصلا، يجب ان يحاكم ويفعل به كما فعل مع كعب بن الاشرف وابن ابي الحقيق وغير ذلك، هذا هو حكم الاسلام بهذا الرجل، تطعن في نبينا وتسبون النبي، والامه لا تنتصر، حتى لما طعن هذا المجرم القاضي هنا في نبينا صلى الله عليه وسلم وقال لا لو موجود هنا لكنا وضعناه في السجن، لم ينتصر احد، وتكلمنا في الخطبة السابقة كيف ان هؤلاء المسلمين المنافقين هنا، لا نقصد كل المسلمين القائمين الجمعيات اصحاب اليقات البيضاء والكرافتات، هؤلاء نافقوا ولم حتى يفعلوا مظاهرة واحدة، تظاهرة واحدة يعترض على كلام هذا الذي قال احبس محمدا صلى الله عليه وسلم هنا اذا اقترف واذا قال هذه الاحاديث، ولم ينتصر له احد، وتريدون ان ينزل النصر علينا، عندما ينتصر المسلمين لدينهم فان الله سينصرهم. اقول قولي هذا، استغفر الله واتوب اليه.